والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مر بنا في درس عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله الكلام على أحكام الذكاء تذكية الحيوان، وتبينا جملة من المسائل المتعلقة بذلك، وعنا من شرط الذبح والنحر أن يكون في الحلق واللبة، وأن يقطع الحلقوم والمري وما لا تبقى معه الحياة، ويشترط أيضا أن يكون المذبوح حيا حياة يذهبها الذبح، فبمعنى أنه لا بد أن لو كان هناك حيوان مصدوم أو متدحرج من مكان ومات فجاء إنسان وذبحه فلا يحل هذا الحيوان بهذا الذبح، لأنه ذبح لحيوان ميت. وتبينا أن الذبح يكون لجميع الحيوانات والطيور وما عدا الإبل، فإن الأفضل في حقها هو النحر، وإن ذبحت صح. والذبح يكون في أعلى الرقبة، والنحر يكون في أسفلها مما يلي الصدر. وتبينا أن الأمور المشروعة في إزهاق الحيوان هي النحر والذبح والعقر. والعقر هو قتل الحيوان بجرح في أي موضع غير الحلق، وهذا الأصل فيه هو يكون في الحيوان المتوحش، ويدخل في ذلك غير المتوحش إذا أنه استوحش، كما لو أن جملا ند من أهله وعجزوا عن الإمساك به إلا بعقره، وذلك بأن يجرح في أي موضع من جسده فيموت بهذا العقر قبل أن يمسك به فإنه يحل. يقول المؤلف رحمه الله: يشرع العقر في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام، لما روى رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن بعيرا ند يعني هرب فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. متفق عليه. فلو أن ثورا ما استطاع أهله أن يمسكوا به فقاموا وأطلقوا عليه النار أو ضربوه بسهم ونحو ذلك فمات من ذلك فإنه حلال، وإن أمسكوا به قبل أن تخرج روحه ففي هذه الحال لا بد من ذبحه، لأن الصيد وغيره مما يعامل معاملته إذا أن الإنسان أمسك به وهو على قيد الحياة فلا بد أن يذكيه. الفقهاء رحمه الله يقولون لو تردى حيوان في بئر أو قليب ونحوها فتعذر الوصول إليه من أجل نحره فجرح في أي موضع من جسده فإنه يحل. يحل أكله، ولثبوت ذلك عن جمع من الصحابة منهم علي وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. هذه المسائل المتعلقة بهذا ولها ارتباط بالباب التالي وهو كتاب الصيد. يقول المؤلف رحمه الله: كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه، وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها في الذكاة ثلاثة. التي ذكرها في الذكاة هي أهلية المذكي بأن يكون مسلماً وأن يكون يذكر اسم الله تعالى عند الذبح أو عند الصيد، وأن يكون الصيد بشيء يجرح إما برمح أو سهم أو ما شابه ذلك، أو أن يكون بجارح من طائر كصقر أو كلب معلم. فما أمكن ذبحه من الصيد لابد أن يذبح. فإذا أن الكلب المعلم أمسك غزالا مثلا أو أرنبا فإنه إذا وصل عندك وهو على قيد الحياة لم يمت لابد أن تذبحه. وأما إذا كان قد مات قبل أن تتمكن منه فإنه يحل بعقره كما مر. قال: والشرط الرابع أن يكون الجارح كالصيد والصقر معلما، أي أن يكون ما يصاد به من الجوارح التي تسمى للصيد أن تكون معلمة مثل الكلب المعد للصيد، لابد أن يكون مدرب ومعلم يعرف، وكذلك الصقر لابد أن يكون معلم. أما لو كان يصيد من تلقاء نفسه فلا يحل صيده، والله تبارك وتعالى نص على هذا بقوله: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فلابد في حل صيد الحيوان أو الطائر أن يكون معلما. والمعلم هو الذي يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي، بمعنى أنه إذا زجره اشتد عدوه وانطلق، وإذا ناداه توقف. وهذا يتحقق في الكلب، وأما الصقر فلا يتحقق فيه هذا المعنى. ولهذا نص العلماء رحمهم الله على أن هذا إنما هو في الكلب المعلم هو الذي ينزجر، وأما الطائر فإنه يكون بعيدا عن صاحبه في الغالب ويرسله، وهو إذا أرسله وذكر اسم الله عند الإرسال يكفي في هذا. قال المؤلف رحمه الله: ويعتبر، يعني يشترط في الكلب المعلم والفهد المعلم خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل، بمعنى أنه لو أكل من صيده لم تحل لأنه لم يصده بسبب تعليمه وإنما صاده بسبب حاجته. والكلب المعلم لا يأكل من صيده، لا يأكل حتى يعطى، ولا يأكل من تلقاء نفسه. وهذا دليل عند أهل الاختصاص في هذا على أن الصيد لم يصده بما أرسل به، وإنما صاده له لحاجته للأكل. وأما الطائر فلا يشترط فيه ذلك، مثل الصقر ونحوه فلا يشترط فيه، فلو أكل فإنها لا تحرم، لا يحرم ذلك الصيد. ومن شروط حل الصيد أن يرسل الصائد الجارح للصيد، فإن استرسل بنفسه لم يبح صيده، بمعنى أن الإنسان لا بد أن يرسل هذا الحيوان المعلم أو هذا الصقر لأجل أن يصيد، يطلقه على المراد اصطياده، إن كان إما يمشي على الأرض أو يطير في الهواء بالنسبة للطيور. أما لو أنه استرسل من نفسه وهو الذي ذهب واصطاد تلقاء نفسه فإنه لا يباح صيده، لمفهوم قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فقوله تعالى أمسكنا عليكم يعني بسبب أنكم أنتم الذين أرسلتموها لعجل أن تصيد. وأما إذا كنتم لم ترسلوهن واصطدن من تلقاء أنفسهن فالصيد يكون للأكل ليس للصيد لصاحب هذا الحيوان، وعلى هذا فيكون من صيده لنفسه. الفقهاء رحمه الله استثنوا مسألة، قالوا قد يكون الطائر في الجو أو الكلب بعيد فكان يعدو متجه إلى الصيد، فإذا زجره صاحبه فاشتد وأسرع إليه فإنه يحل اصطياده، لأنه تفاعل مع أمر صاحبه له بذلك. ومن الشروط أيضا أن يقصد الصيد، فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو أرسل كلبه وهو لا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح. هذا يدل على أنه لا بد من النية في هذه، لأن الصيد ينتج عنه عبادة من العبادات وهي الذبح والاصطياد، ويدخل هذا في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فأنت إذا أرسلت سهمك أو أرسلت رصاصتك أو أرسلت كلبك من دون أن تقصد شيئا معينا، ففي هذه الحال لم تقصد الصيد. أما إذا أرسلته لأجل أن يصيد، تعرف أن أمامه صيد أو في الناحية الفلانية صيد، وأطلقت هذا السهم على هذا الهدف فصاد، فحينئذ يحل. وأما إذا لم يكن شيء تراه وأطلقت السهم أو أطلقت الرصاصة أو أطلقت هذا الصقر ثم وقع على صيد، فهذا لم ينوى اصطياده ولا عمل إلا بنية. هنا ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، قال: ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتيله، مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله، أو غرق في الماء، أو وجد به أثر، أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب الذي أرسله يحتمل أنه مات به، لم يحل. لما روى عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك، فأمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن قتل ولم يأكل من ذلك ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب له ذكاة فإن أخذ الكلب له ذكاه، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنه إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه، وإن غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. متفق عليه. هذا حديث طويل يبين قاعدة مهمة في أحكام الصيد، وهو ما إذا وجد اشتباه عندما ترسل كلبك المعلم أو صقرك ويكون معه صقور، أنت سميت على كلبك أو سهم أو صقرك ووجد الصيد، لا يدرى هل هو من صيد كلبك أو من الكلاب الأخرى أو من صقرك أو من صقور أخرى، وهي كلها في الجو، والصقور الأخرى لا تدري من الذي أرسلها، وهل سمى أو لم يسمي، وهل رأى الصيد أو لم يرى الصيد، وحينئذ فلا يحل أكلها ما دام وجد الاشتباه لاحتمال أن تكون من صيد غير ما أرسلت وسميت عليه. كذلك إذا رميت بندقية وغيرك رمى ووجد هذا الصيد ولا يدرى هل هو من صيدك أو صيد شخص آخر فلا تأكل منه، لأنه لا يدرى هل الصائد هو ما أرسلت أنت وسميت عليه أو ما أرسله غيرك وهو لم يسمي عليه أو لم يعلم به، وقد يكون رمى من غير قصد. المسألة الثانية هي ما إذا وجد الصيد في الماء، فيحتمل أنه مات من الماء أو مات من ما أرسلت من الوسائل التي تصيد بها، قد يكون مات من صيد كلبك أو مات من صقرك أو مات من سهمك أو بندقيتك، وقد يكون أنه غرق بالماء، حينئذ هذا الاحتمال يوجد اشتباها فلا يحل أكله حينئذ لوجود هذا الشك، وهذه الأمور يحتاط فيها. أما إذا أنك أرسلت وسيلة الصيد من كلب أو صقر أو سهم أو رصاصة ونحو ذلك على صيد معين ووجدته ولو بعد وقت طويل، كما لو وجدته بعد ساعات أو بعد يوم أو بعد يومين وليس فيها أي أثر إلا لما أرسلت من كلب أو صقر أو سهم ونحوه، فحينئذ كل ولا حرج عليك، فهو حلال لأنه من صيدك أنت. بعد هذا انتقل المؤلف إلى مسألة من المسائل التي يحتاج إليها بعض الناس في بعض الظروف، وهي حال الاضطرار. من هو المضطر؟ الله تعالى يقول إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ويقول في آية أخرى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. المضطر هو الإنسان الذي يجد من نفسه أنه أشرف على الهلاك بسبب الجوع أو العطش، فيحل له الحرام على قدر ما يسد رمقه، يعني على قدر ما يبقي حياته. فلو أن إنسانا في مكان لا يجد فيه شيئا مما يؤكل إلا حيوان ميت، فقام وأكل منه لأجل أن لا يموت لأنه أشرف على الموت، فيأكل بقدر ما يبقي حياته لا حرج عليه. أو إنسان أصيب بالعطش ولم يجد ماء يشربه إلا ماء مملوك لفلان بقارورة أو زجاجة أو علبة أو نحو ذلك، فله أن يأخذها رغما عن صاحبها لئلا يموت لاستبقاء حياته. هذا المضطر، بمعنى أنه لو لم يتعاطى هذا الشيء المحرم لهلك. المؤلف رحمه الله يقول من اضطر في مخمصة أي مجاعة فلم يجد إلا طعاما محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه. ومعنى هذا أنه يأكل منه ما يدفع عنه الموت، لا أنه يأكل حتى يشبع، وإنما يأكل ما ينقذ حياته. فيحرم عليه ما زاد على ما يكفيه لاستبقاء نفسه. ثم ذكر مسألة أخرى قال إذا وجد الإنسان شيئا متفق على تحريمه وشيئا مختلفا على في تحريمه فماذا يعمل؟ قال يأكل من المختلف في تحريمه. مثال ذلك لو أن إنسان أشرف على الهلاك من الجوع ووجد أمامه خنزير وثعلب، فالخنزير متفق على تحريمه أليس كذلك؟ والثعلب محل خلاف، فهل يكون في مقام واحد يخير بينهما؟ الجواب لا، يأكل من الثعلب ولا يأكل من الخنزير، لأن الخنزير هو أقبح الحيوانات ولا يحل أكله بحال من الأحوال، وجاء النص عليه في القرآن. وأما الثعلب فهو محل خلاف، الذي عليه الجمهور هو أنه لا يحل أكله، لكنه أخف وزرا من الخنزير. مسألة ثانية قال إن لم يجد إلا طعاما لغيره فماذا يعمل؟ قال له أن يأخذ من هذا المال ما يسد به رمقه، إلا في حال ما إذا كان صاحب المال عنده ما عندك من الإشكال، إلا إذا كان ما تعيشه من ظرف يعيشه صاحب المال فهو أحق به. يقول: فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه. فإذا كان صاحب المال يحتاجه لإنقاذ حياته لا يحل لك أن تأخذ، هو أحق بماله منك وهو أولى لاستبقاء نفسه منك، وأنت وإياه تسويتم في الضرورة، لكن هو يملك المال وأنت لا تملك به، فهو أحق بهذا الشيء منك. أما إذا كان صاحب المال مستغنيا عنه فإنك تأخذه بثمنه، لأنه مال مملوك لصاحبه، فلا تأخذه بغير ثمنه بل تضمن الثمن، ولو أبى أن يبيعه عليك أخذته قسرا وتضمن له القيمة. فهو لا يريد أن يسلمه لك، يريد أن يبقيه عنده وهو ليس محتاجا له، لكن أنت تخاف على نفسك الهلاك فتأخذه قسرا عنه. أما إذا كنت لا تجد مالا وفي مكان لا يكون لك فيه مال ولا يمكنك أن تطلب شيئا من مالك، ففي هذه الحال أنقذ نفسك وخذ ما يكفيك ولا إثم عليك، لأن إطعام الجائع فرض على الكفاية ويصير فرض عين عندما لا يوجد أحد يريد أن يطعمه أو ليس عنده طعام إلا هذا الإنسان، فصار فرض عين عليك أن تعطيه هذا الطعام لتنقذ حياته من الموت. يقول المؤلف: إن منعه منه أخذه قهرا. وضمنه له متى ما قدر، يعني أنه يسلمه القيمة إذا توفرت ولو بعد حين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال: فإن قتل المضطر عند أخذه للمال بالقوة فهو شهيد، لأن هذا المال صار في هذا الوقت حقا لهذا المضطر وملكا له، فإذا قتل من أجله فهو شهيد، لقوله عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. وعلى قاتله ضمانه بالقصاص أو الدية لأنه قتله بغير حق. وإن قتل المانع فلا ضمان فيه، يعني إذا أن المضطر أراد أخذ المال فمنعه صاحبه فوصل بينهما خصام تسبب في هلاك صاحب المال المانع له تحكما وعنادا، فحينئذ لا ضمان على من دافع للحصول على المال لإنقاذ نفسه من الهلكة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة: حكم التداوي بالحرام. قال: لا يباح التداوي بمحرم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أنزل الدواء والداء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. وهذا حديث صحيح. وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فلا يجوز للإنسان أن يتداوى بالحرام، وكل محرم فهو خبيث، والخبائث محرمة على هذه الأمة، فلا تكون سببا لشفائها من الأمراض. فلا يأتينا أحد ويقول إنه يتعاطى هذا الطعام الحرام أو هذا الشراب الحرام لأنه شفاء من مرض كذا، نقول هذا الكلام غير صحيح، لأنه يصطدم مع ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من منع أن يكون في المحرم شفاء. قال المؤلف رحمه الله: ولا يباح شرب الخمر من عطش، لأنها لا تروي. أي أن مادة الخمر لو أن إنسان عطشان واشتد به العطش فلا يحل له شرب الخمر، لأن مادة الخمر لا ترد على الإنسان عطشه، لا ترويه، بل إنها تزيد من العطش. لكن لو أن إنسانا غص بلقمة ونحوها واحتاج إلى دفع هذه الغصة بماء ولم يجد ماء ووجد خمرا، فله أن يدفع ذلك بالخمر، لكن لا يشرب، فقط يدفع الغصة. وهنا يكون مضطرا لهذه الحال. أما إذا وجد غير ذلك، أي غير الخمرة، فلا يجوز له استعمالها. ولهذا قال: ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها لاضطراره إلى ذلك، أي لاضطراره إلى إزالة هذه المشكلة التي تحتاج إلى حركة سريعة وعدم التأخر، لأن التأخر قد يسبب للإنسان الموت والهلاك. هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذه المطعومات والمشروبات والصيد ونحوها. وبهذا نكون قد انتهينا من باب وكتاب الأطعمة وما يرتبط بها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يسأل يقول: هل تصلي المرأة بالنقاب في حال وجود رجال حولها، أم لا بد من كشف وجهها لتضع جبهتها على الأرض ولا يوجد حائل وترفع النقاب؟ المرأة إذا كانت تصلي في مكان فيه رجال يرونها فيجب عليها أن تغطي وجهها، ولا يجوز لها أن تكشف وجهها، وتصلي وهي مغطية وجهها. وكشف الوجه ليس واجبا في الصلاة، وإنما هو مباح، بمعنى أن المرأة لا يجوز أن يظهر من جسمها شيء أثناء الصلاة إلا شيء واحد هو الوجه، وليس واجبا كشفه، وإنما هو جائز. وإذا كان حولها رجال أجانب فيجب أن تغطيه، يجب عليها أن تغطيه، ولا يجوز لها كشف وجهها. وإذا سجدت تسجد، ووجود الحائل من غطاء الوجه لا يؤثر على سجودها، فسجودها تام وصحيح. وبهذه المناسبة ينبغي أن يعلم الناس أن حجاب المرأة الشرعي عن الرجل الأجنبي هو ستر جميع بدنها، فبدن المرأة كله يجب تغطيته وستره بملابس واسعة وسميكة، لا شفافة ولا ضيقة. وهذا هو الذي درج عليه نساء المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما قبل 80 أو 90 أو 70 سنة في كل البلاد الإسلامية، من بخارى وسمرقند في الشمال إلى الصومال وكينيا جنوبا، ومن بلاد المغرب إلى بلاد الصين، كل نساء المسلمين كنا يغطينا جميع أبدانهن بملابس واسعة وسميكة ولا يرى فيها ما يغري، بمعنى أن الرجل إذا رأى المرأة لا يجد فيها شيئا يحرك شهوته، فيصرف نظره ويحترمها. ولهذا قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كانت المرأة متحجبة فإن الكل يحترمها، لأنها احترمت نفسها. وإذا كانت مبتذلة ومبدية لمفاتنها فإن الذئاب تجرؤ على نهشها والعبث بها كما هو الواقع. فيجب على الناس أن يتبعوا دينهم ويلتزموا به، ولا يتأثروا بالأبواق الواردة من خارج المنطقة والمستوردة من الأعداء الذين عجزوا عن المسلمين بالسلاح فأرادوا الفتك بهم عن طريق الإغراء بمحاسن المرأة. ورسولنا عليه الصلاة والسلام حذر من هذا في وقت حياته، قال: إياكم والدخول عن النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وبنو إسرائيل الآن يعملون ليل نهار لإغراء شباب وفتيات المسلمين بهذا الموضوع، وهو الآن الذي تعقد له المؤتمرات والندوات وتنشأ له القنوات والمواقع الإلكترونية لأجل إفساد مجتمع المسلمين. فيجب على المسلمين أن يأخذوا الحيطة والحذر ويحصنوا أنفسهم ويحافظوا على عفاف وحشمة نسائهم بما جاء في القرآن والسنة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ومنهم زوجاتكم وأخواتكم وبناتكم. ما المطلوب؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا كلام ربي جل وعلا يخاطب به محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا هذا، وقد قاله عليه الصلاة والسلام، وقال لنا صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فخرجت إلى قوم ليجدوا ريحا فهي زانية، وقال لنا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وقال لنا لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، حتى ولو كانت تريد الحج أو العمرة لا تذهب للحج أو للعمرة إلا يكون معها محرم، إذا لم تجد محرم تجلس في بيتها وتنيب غيرها وتدفع النفقة لغيرها يؤدي عنها النسك. فيجب على المسلمين أن يحافظوا على مكانتهم ويحافظوا على أعراضهم ويحافظوا على قيمتهم في هذه الدنيا، فإن الأمم تذوب إذا ذابت أخلاقها وتفترسها الوحوش إذا أنها ضعفت وهشت. هذا يقول زوجته امرأة صالحة وأم تعاملها معاملة سيئة جدا، وكلما ذهبنا عندها أساءت في معاملتها، فماذا أعمل حتى أبرئ أمتي حتى لا تغضب علي، أو أبر بأمي حتى لا تغضب علي، وماذا أفعل مع زوجتي؟ أتذهب أم لا؟ إذا أردت أن تذهب أنت وزوجتك إلى أمك فاشتري هدية واجعل زوجتك تقدمها لأمك وتحسن الكلام معها وتتلطف معها في الحديث وتظهر حرصها عليها ورغبتها في خدمتها، وستتغير هذه الأمور خلال أيام قليلة، وكن أنت حكيما ولا تأخذك العاطفة الطائشة، واعلم أنك قد عشت في بطن أمك 9 أشهر تلعب، وبعد ذلك صرت تلعب بيديها ورجليها وصدرها وتتغذى من ثدييها وتنجسها وتميط عنك الأذى وهي فرحة ومسرورة، والآن وأنت قد كبرت وصرت رجلا تنتظر خدمتك وإحسانك، لا تتنكر لجميلها ولا يظهر منك أف ولا أي حركة تدل على تضايقك من تصرفها، وإنما أحسن إلى أمك بجميع أنواع الإحسان، وسيجعل الله تعالى بعد عسر يسرا. يقول إنسان أحرم بالعمرة ولم يؤديها فهل عليه دم الإنسان إذا دخل في النسك من حج أو عمرة لا بد أن يتمه، إلا إذا كان ثم حائل يحول بينه وبين الأداء، وكان قد اشترط عند الإحرام إن حبسني حابس محل حيث حبستني فيتحلل ولا شيء عليه، أو كان لم يشترط فيتحلل بذبح شاه. وأما إذا لم يكن حائل يمنعه من ذلك فلا بد أن يأتي به، لأن الله تبارك وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، فالإنسان يلزمه أن يؤدي النسك الذي تلبس به من حج أو من عمرة. يقول ما حكم الشرع في من وشم جسده من الرجال، وما حكم الشرع في إزالة شعر الحاجبين ورسمها بالوشم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والحالقة والصالقة والشاقة، وهذه كلها أمور محرمة في دين الإسلام، فلا يجوز للإنسان رجلا أو امرأة أن يعمل هذا العمل. والوشم إذا كان يمكن إزالته من دون ضرر بالبدن يلزم إزالته، وإذا كانت إزالته ينتج عنها أضرار فيترك ويستغفر الله عما حصل منه ويكثر من الأعمال الصالحة. وأما إزالة شعر الحاجبين فمحرم، ولا يجوز رسمها بوشم أو غيره. يقول ما حكم صلاة ركعتين نافلة بعد سماع الأذان في جميع الصلوات؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين هما الأذان والإقامة، وهذا في جميع الصلوات. إذا كان فيه راتبة تكفي الراتبة مثل الفجر ومثل الظهر، فهذه راتبة قبلية كافية. وأما إذا مثل العصر والمغرب والعشاء فليس فيه راتبة، فإذا أذن المؤذن وأنت في المسجد تقوم وتصلي ركعتين لتحقق هذا المعنى الذي نبه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال بين كل أذانين صلاة. يقول هل هناك فرق بين حلاقة الموس والمكينة؟ الحلاقة هي أن يؤخذ الشعر من أصوله ولا يبقى منه شيء فوق البشرة، هذا هو الحلق. وأما إذا كان يبقى شيء فيسمى تقصير. والمعروف أن المكينة كما هو الغالب في الموجود في السوق الآن أنها تبقي شيئاً وليست كالموس تأخذ الشعر من حد الجلد. يقول ما حكم الوضوء بماء زمزم؟ ماء زمزم ماء طهور، فهو يرفع الحدث ويزيل الخبث، لكنه ماء مبارك فإذا وجد غيره مما يتوضأ به فهو أولى، ولو توضأ الإنسان به فلا حرج. هذا يقول: امرأة جاءت من بلادها مع صحبة من النساء وليس لها زوج، فما حكم عمرتها؟ نقول العمرة صحيحة لكنها آثمة وعليها أن تتوب إلى الله، لأن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ووجود صحبة من النساء لا يكفي في تحقيق المحرمية. يقول: ما حكم تزاحم النساء عند الحجر الأسود مع الرجال، وهل يجوز لي التزاحم لتقبيل الحجر الأسود؟ تقبيل الحجر الأسود هو من السنن ومن المستحبات، ومزاحمة المرأة للرجال أو مزاحمة الرجال للنساء أمر محرم، والمحرم يترتب عليه أن الإنسان يأثم، بينما ترك تقبيل الحجر لا يترتب عليه إثم. إن قبلت بسهولة ويسر أجرت، وإن لم يتيسر ذلك فإنه لم يلحق شيء من الإثم. فلا يبحث الإنسان عن تحقيق أمر مستحب ويعرض نفسه لأمر محرم. إن وجدت مجال متاح ولا زحام ولا أذية لا منك ولا عليك فاجتهد في تحصيل ذلك الأمر. وأما إذا كان لا يمكن الوصول إلا بأن تؤذي غيرك أو يؤذيك غيرك أو تتعرض لفتنة أو تؤذي ضعيفا فابتعد، ويكون هذا خير لك وأكثر أجرا من أن تقع في وزر وإثم. ويجب على أولياء الأمور من الأزواج وغيرهم أن ينبهوا نساءهم لما ذكره السائل في سؤاله من كون المرأة تزاحم الرجال ولا تبالي بذلك، فهذا من المنكر الذي يجب منعه. يقول: حلق اللحية هل يترتب عليه إثم؟ يجب أن نعرف حكم إعفاء اللحية وحكم حلق اللحية. إعفاء اللحية واجب وحلقها محرم، وحينئذ إذا أبقيتها حصلت على الأجر، وإذا حلقتها حصلت على الإثم. فيلزم كل مسلم أن يعفي لحيته، ولا يجوز له أن يحلقها. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعفاء اللحية وجز الشارب، ونهانا عن أن نعتدي على اللحية بحلق ونحوه، وبين أن حلقها هو تشبه باليهود والنصارى والمجوس والمشركين، وإعفاؤها هو تشبه به صلى الله عليه وسلم، والفرق بينهما كبير جدا. يقول: هذا السؤال من أغرب الأسئلة: شرب الخمر في أوروبا لدفع الموت والصقيع هل هو جائز أم لا؟ أنا أول مرة أسمع أن شرب الخمر لدفع الصقيع، كيف يكون شرب الخمر يدفع الصقيع؟ يعني هو مادة حارة مغلية وفيها زنجبيل وفيها بهارات وفيها حوار وفيها فلفل، ليس كذلك، وإنما هو مادة تزيل العقل، فيشعر الإنسان بأنه في حر شديد بينما هو في شدة الصقيع، لأن عقله زال الذي يميز به بين الحر والبارد. لا، شرب الخمر في دول أوروبا يجلد عليه صاحبه كما يجلد في البلاد الدافئة، ويقام عليه الحد كما يقام عليه في أي مكان، فهو أم الخبائث وهو محرم في كل مكان في أوروبا أو غيرها، ولا يدفع الصقيع ولا يدفع الموت. وأوروبا فيها ماء وأنهار كثيرة وأمطار كثيرة، ما هم محتاجين إلى أن يشربوا مادة سائلة، ولم يجدوا إلا مادة الخمر. فهذا من الكلام المرفوض شكلا وموضوعا، لكن يجب على الإنسان الذي يبتلى بأن يكون يعيش في تلك البلاد أن يكون داعية خير، ويعلم الناس التوحيد، ويعلم الناس الحلال والحرام، لا أن ينخدع بما عليه أولئك القوم وما هم عليه من قذارة وما هم عليه من سفال، وإنما يجب أن يكون معتدا بإيمانه وتوحيده واتباعه لخير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكون إمعة يحاكي أولئك القوم وينخدع بما هم عليه من سفاسف الأمور. الإنسان المؤمن يحمل شهادة التوحيد، وأولئك القوم لا يحملونها، فلا يظن أنه دونهم ويرى العزة فيهم، وإنما يجب أن يعتز بما هو عليه من الإيمان والإسلام.
الله
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.